أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ندخل في بحث النواهي بعد أن أتممنا بحث الأوامر، ندخل في بحث النواهي، والكلام يقع في مدلول النهي مادة وصيغة. أول مبحث من مباحث النواهي هو البحث عن مدلول النهي مادة وصيغة، ولا أعتقد أن هناك موجب لفرز النهي صيغة عن النهي شنو مادة، لأن الكلام فيهما واحد، وكل الآراء في بيان مدلول النهي صيغة هي نفسها موجودة في مدلول الأمر مادة. النهي أنا أشتبه، يعني مقصود النهي لا موجب لفصل الكلام، فصل الكلام عن صيغة النهي عن الكلام عن مادة النهي. صيغة النهي لا تفعل، مادة النهي هو نهى نفس النهي، لأنه الكلام فيهما واحد والآراء فيهما واحدة، فلا داعي للفصل بينهما. فأولا نتكلم عن مدلول النهي مادة وصيغة. المعروف والمشهور على ما قالوا، المعروف والمشهور هو أن النهي مفاده الطلب، طلب بالضبط كما هو الحال في الأمر، كما قالوا أن الأمر مفاده الطلب، النهي أيضا قالوا مفاده شنو الطلب، وإنما يختلفان في أن متعلق الطلب في الأمر هو الفعل، بينما متعلق الطلب في النهي هو شنو، هو ترك الفعل وعدم الفعل. هذا هو الفرق بينهما، وإلا مدلول النهي ومدلول الأمر واحد وهو الطلب، الأمر يدل على الطلب والنهي يدل على الطلب، وإنما يختلفان في متعلق الطلب. ففي الأمر متعلق الطلب الوجود، وفي النهي متعلق الطلب هو شنو، هو العدم. بناء على ذلك، هذا بناء على هذا الرأي المعروف المشهور، يكون المدلول الوضعي التصوري لكل منهما هو الطلب، هو المدلول الوضعي التصوري للنهي وللأمر، فيدل النهي حينئذ على الطلب بالدلالة وضعيا شنو تصوريا، موضوع للطلب، فيدل عليه بالدلالة الوضعية التصورية. يترتب على هذا الرأي الأول المنسوب للمشهور، يترتب عليه أولا أن كل ما يعتبر في دلالة الأمر على الطلب المولوي يعتبر في دلالة النهي على الطلب المولوي، لأن مدلولهما واحد وهو الطلب. في باب الأوامر تقدم أنه يعتبر في دلالة الأمر مادة وصيغة على الطلب المولوي الواصل إلى مرحلة استحقاق العقاب واللوم على المخالفة، يعتبر مثلا صدوره من الشنو، من العالي حقيقة، لا من المساوي ولا من الداني. نفس هذا الكلام يقال في النهي، فيعتبر في دلالة النهي على الطلب المولوي المتعلق بالترك على نحو يستحق المكلف اللوم والعقاب على تركه أيضا يعتبر أن يكون صادرا من مين؟ من العالي. فإذا صدر من المساوي أو الداني لا يكون فيه دلالة على من؟ على الطلب. هذا شيء يترتب على هذا الرأي. يترتب على هذا الرأي أيضا تحقق الامتثال. تحقق الامتثال في باب الأمر بالإتيان بفرد واحد من أفراد الطبيعة بينما لا يتحقق الامتثال في باب النهي إلا بترك جميع أفراد الطبيعة. وهذا مترتب على هذا الرأي المنسوب للمشهور لأن الأمر إذا كان مفاده الطلب ومتعلق الطلب هو وجود الطبيعة صرف وجود الطبيعة من الواضح أنه يكفي في تحقيق مطلوب المولى إيجاد فرد من أفراد الطبيعة لأنه بإيجاد فرد من أفرادها يتحقق صرف وجود الطبيعة ولا مجال بعد ذلك للإتيان بفرد آخر من أفراد الطبيعة بعنوان الامتثال. لا مجال، غير معقول، لأن المطلوب في باب الأمر هو صرف وجود الطبيعة. فإذا جاء بالفرد الأول تحقق الغرض وتحقق الامتثال وسقط التكليف، فلا مجال حينئذ للإتيان بفرد شنو آخر بعده، لا في عرضه. الإتيان بفردين في عرض واحد الامتثال يصدق على كل منهما كما أشرنا إلى ذلك مرارا، لكن الإتيان بفردين مترتبين من حيث الزمان يستحيل أن يكون الفرد الثاني امتثالا علما للأمر. بينما في النهي لما كان المطلوب في النهي لما كان النهي مدلوله الطلب، لكن الطلب المتعلق بماذا؟ بترك الطبيعة. ومن الواضح أن ترك الطبيعة وتحقيق مطلوب المولى يتوقف على ترك جميع أفرادها، لأن إيجاد فرد واحد من أفراد الطبيعة يعني عدم الامتثال، يعني عدم ترك الطبيعة، لأن الطبيعة توجد بوجود فرد من شنو؟ من أفرادها. غاية الأمر أن الحاكم بكفاية الإتيان بفرد واحد في باب الأوامر ولزوم ترك كل الأفراد في باب النواهي، الحاكم بذلك هو شنو؟ هو العاقل. ليس هذا مدلولا وضعيا تصوريا للأمر أو للشنو أو للنهي، ليس كذلك، وإنما لازم طلب ترك الطبيعة هو ترك كل الأفراد عقلا، ولازم طلب إيجاد الطبيعة هو كفاية الإتيان بفرد واحد. زين، هذا هو الرأي الأول في تفسير النهي، وظنا أن يفهم منه رأيهم في تفسير شنو الأمر إنما من واد واحد. الرأي الثاني في تفسير النهي وهو منسوب إلى جماعة من المحققين على ما قيل، حاصل هذا الرأي الثاني هو أن مدلول الناهي ليس هو الطلب كما في الرأي الأول، وإنما مدلوله هو الزجر والردع عن الفاعل. الزجر والردع عن الفاعل مو طلب ترك الفاعل، لا، الردع عن الفاعل والزجر عن الفاعل. في قبال الأمر الذي يكون مدلوله هو البعث والتحريك نحو شنو؟ نحو الفاعل. واضح؟ الطبيعة الواحدة تارة المشرع يزجر المكلف عن إيجادها، يردع عنها، يردع المكلف عنها، وأخرى شنو؟ يبعثه شنو؟ نحوها، ويحركه نحوها. فمدلول النهي هو الزاجر والرد عن الفعل، لا طلب ترك الفعل. ومدلول الأمر هو البعث والتحريك نحو الفعل، لا طلب الفعل. بناء على يكون المدلول الوضعي التصوري للنهي مادة وصيغة هو نفس هذا مفهومها، نفس مفهوم الرد عن الفعل، الرد عن الشيء والزجر عن الشيء. هذا هو المدلول الوضعي التصوري للنهي مادة وصيغة. ذكروا دليلا على ذلك، والغرض من هذا الدليل بحسب رأيهم هو إبطال الرأي الأول وإثبات الرأي الثاني. وهذا الدليل هو أن النهي لا ينشأ من مصلحة في ترك الفعل، وإنما ينشأ من مفسدة في الفعل. وفرق بينهما، الرأي الأول كأنه مبني على تخيل أن النهي ينشأ من مصلحة في ترك الفعل. المصلحة مرة تكون في الفعل فيؤمر به، مرة تكون المصلحة في ترك الفعل فيؤمر به أيضا، يعني يطلب ترك شنو؟ ترك الفعل. فإذا النهي هو عبارة عن طلب شنو؟ ترك الفعل. ليش؟ لأن أكو مصلحة في الترك فيطلب هذا الترك الذي فيه مصلحة، كما يطلب الفعل الذي فيه مصلحة في باب الأوامر، يطلب الترك الذي فيه مصلحة في باب شنو؟ نواهي. فيكون النهي هو طلب ترك، كما أن الأمر طلب فعل. هؤلاء يقولون أن هذا توهم واشتباه، النهي لا ينشأ من مصلحة في الترك، وإنما ينشأ من مفسدة في الفعل. أفعال على قسمين، بعض الأفعال فيها مصلحة فيحرك نحوها الشارع، يطلبها، يبعث نحوها، وبعض الأفعال فيها شنو؟ مفسدة. فماذا يصنع المشارع؟ يزجر عنها، يردع عنها، وينهى عنها، بمعنى أنه شنو؟ يزجر عنها ويردع، وأنه يطلب تركها، لأن هذا مبني على تصور أن المصلحة موجودة في الترك، بينما لا، في باب النواهي مفسدة أكو بالفعل. فالنهي عن الفعل لوجود مفسدة ملزمة فيه، يعني ماذا؟ الرد عنه والزجر عنه وأمثال هذه التعبيرات. ولذا يتعين بحسب رأي هؤلاء أن نلتزم بأن النهي عبارة عن شنو؟ عن الزجر والردع عن الشيء، وليس هو عبارة عن طلب تركه كما قيل في الرأي الأول. هذا الرأي الثاني في هذه المسألة. الرأي الثالث في هذه المسألة اللي يختار السيد الخوئي بناء على مباني خاصة عنده، اختارها هنا واختارها في جملة من المباحث اللغوية المتقدمة، وهو رأي جدير بالاستعراض وبالتأمل. يذكره على شكل، أو نحن نذكره تبع الله كما هو المستفاد من كلماته، على شكل خطوات في الأمر الأول نذكر أنه هو يقول بأنه لا يصح تفسير الأمر بالطلب تارة وبالزجر والردع أخرى وبالكراهة ثالثة كما فسر قبل أن اشتبهت، لا يصح تفسير النهي بالطلب تارة كما في الرأي الأول وبالزجر والرد وبالكراهة، قد يفسر النهي بالكراهة، كما لا يصح تفسير الأمر بالطلب وبالبعث والتحريك وبالإرادة في قبال الكراهة. يقول كل هذه الأمور هي مجرد تلاعب بالألفاظ ليس لها معنى محصل، ليس لها معنى محصل، وإنما هذا الأمر لا معنى له. يستدرك الأمر الثاني، يستدرك نقول، يقول نعم لا ضير ولا مانع من أن نلتزم أن صيغة الأمر مثلا تقع مصداق لهذه المعاني التي ذكرت لهذه الأشياء، كما لا ضير في أن نلتزم في محل كلامنا لأن صيغة النهي تقع مصداق للمعاني التي ذكرت للنهي. افعل في باب الأمر بحثا وتحريك وطلب، لا معنى لذلك، هي نفس صليه وتحريك، مصداق للتحريك. غاية الأمر أن التحريك مرة يكون تحريك تكويني خارجي، مرة تحريك تشريعي في عالم التشريع. صلي تحريك تشريعي، بعث تشريعي، طلب تشريعي، واضح؟ ماكو مانع منه، لكن من دون أن يكون البعث والتحريك والطلب معاني لصيغة الأمر. نعم صيغة الأمر مصداق للبعث، لأن البعث معنى تصوريا وضعيا علما لصيغة الشنو؟ لصيغة الأمر. لا، هي مصداق للبعث بلا إشكال، مصداق للطلب بلا إشكال، لكن هذه الأمور لا تشكل معاني لصيغة الأمر. ونفس الكلام يقول في باب النهي، قل لا تفعل، ما في الضير في أن نلتزم بأنها مصداق للزجر والردع عن الشيء، لأن الردع عن الشيء الذي يمكن للمولى أن يمارسه مرة يكون ردعا تكوينيا خارجيا، مرة ردعا شنو؟ تشريعيا، واضح؟ ردع على مستوى التشريع، ويتمثل هذا الرد على مستوى التشريع بماذا؟ بصيغة الناهي. عندما يقول لا تشرب الخمر، هذا ردع عن ماذا؟ ردع للمكلف عن شرب الخمر، وزجر له عن شرب الخمر، وهكذا. هذا لا مانع من الالتزام به، لكن الزجر والرد لا يشكلان مداليل تصورية وضعية علما لصيغة الناهي، وإنما مدلولها كما سيأتي شيء آخر. هذا خطوة ثانية في هذا الباب. الأمر الثالث يقول أنه بالتحليل وبالتأمل يتبين أن الأمر والنهي لا يوجد فيها إلا أمران، لا يوجد غيرهما لا في الأمر ولا في النهي. الموجود في الأمر هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف، هذا موجود. والأمر الثاني الموجود هو إبراز هذا الاعتبار النفسي الجوانحي التشريعي بمبرز في الخارج، هذا الموجود، هذان الأمران كما هما موجودان في الأمر موجودان أيضا شنو في النهي. غاية الأمر أنه في باب الأمر الاعتبار يتعلق، يكون اعتبار فعل في ذمة المكلف، بينما في باب النهي يكون هو اعتبار حرمان المكلف من الفعل، حرمان المكلف من الفعل، هذا هو المعتبر. بينما في باب الأمر المعتبر شنو؟ هو نفس الفعل في ذمة المكلف. وفي كل منهما هناك شيء آخر وهو إبراز هذا الاعتبار النفسي بمبرز في باب الأوامر. المبرز هو مادة الأمر أو صيغة الأمر، في باب النواهي المبرز هو مادة النهي أو صيغة النهي. يقول لو فتشنا في باب الأمر عندما نسمع أمرا أو نسمع نهيا لا نجد غير هذين الأمرين. صلي يعني شنو صلي؟ صلي يعني أن الشارع استخدم هذه الكلمة صلي لإبراز ما في نفسه. شنو هو اللي في نفسه؟ باعتبار الفعل على ذمة المكلف. هذا الاعتبار لولا المبرز احنا ما عندنا طريق لمعرفته، واضح؟ ولذا الاعتبار وحده ليس أمرا، يؤكد على هذا أن الاعتبار وحده اعتبار الفعل في ذمة المكلف اعتبار النفسي هذا ليس أمرا ما لم شنو يبرز في الخارج بمبرز، وهو أن يقول صلي. إذن صلي هي عبارة عن إبراز اعتبار الفعل في ذمة المكلف. فالأمر موضوع للدلالة على إبراز ما في نفس المولى من اعتبار الفعل في ذمته، هذا مفهوم، هذا مدلول. ونفس الكلام يقال في النهي، في النهي لا تشرب الخمر، ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أن الشارع اعتبر حرمان المكلف من هذا الفعل، اعتبره هذا، هذا اعتبار حرمان المكلف من الفعل يبرز لماذا؟ بصيغة النهي. فإذا صيغة النهي موضوعة لإبراز الدلالة على إبراز ذلك الاعتبار النفسي الموجود في باب النهي أو الموجود في باب الشنو؟ في باب الأمر. فإذا صيغة الأمر وصيغة النهي موضوع للدلالة على اعتبار على إبراز الاعتبار النفسي، مو أكثر من هذا. آية الأمر الاعتبار النفسي يختلف في باب الأمر عنه في باب، هو اعتبار نفس الاعتبار لكن يختلف متعلقه اعتبار، يعني هو يختلف، يعني هنا اعتبار الفعل في ذمة المكلف، هنا اعتبار شنو خلينا نقول عدم الفعل، وإن كان ما يعظم التعبير، اعتبار حرمان المكلف من الفعل، واضح؟ وإلا متعلق كل الاعتبارين هو شنو؟ هو الطبيعة هو الفعل، لكن مرة يعتبر الطبيعة في الذمة، مرة يعتبر شنو حرمان المكلف منها في الذمة، ويبرز هذا الاعتبار بمبرز اللي هو صيغة الأمر أو مادة الأمر، صيغة النهي أو مادة النهي. إذن لا يصح لنا أن نقول أن المدلول أن مدلول النهي هو الطلب ولا الزجر ولا الردع ولا أي شيء آخر، وإنما مدلول النهي هو إبراز الاعتبار النفسي في الخارج. والنهي لا يصدق إلا باجتماع هذين الأمرين، فالاعتبار من دون مبرز ليس نهيا، كما أن الإبراز من دون اعتبار أيضا ليس شنو لقلقة لسان ليس نهيا، كما أن الاعتبار من دون إبراز في باب الأوامر ليس أمرا، والإبراز من دون اعتبار أيضا ليس شنو ليس أمرا. فالأمر والنهي متقوم بكلا هذين الأمرين، ويكون هو مدلول ماذا؟ ويكون هو مدلول النهي والأمر. هذا هو رأيه. يقول من هنا يظهر، يكمل حديثه في خطوة أخرى، يقول أنه من هنا يظهر أنه لا مانع من تفسير النهي بالحرمة، لا مانع من تفسير النهي بالحرمة باعتبار دلالته أي النهي على حرمان المكلف من الفعل، باعتبار دلالة النهي على حرمان المكلف من الفعل لا مانع من تفسيره بماذا؟ بالحرمة. واضح؟ ويكون النهي مبرزا لهذه شنو لهذا الحرمان، مبرزا لهذا شنو لهذا الحرمان الذي هو يعني مبرز لهذا الحرمان، واعتبار الحرمان تشريعا النهي يكون مبرزا شنو له. اذا باعتبار ان النهي يدل على الحرمان لا مانع من ان نقول انه شنو انه نفسره بيش بالحرمة، يدل على الحرمة. شنو يعني يدل على الحرمة؟ يعني يدل على اعتبار المولى حرمان المكلف من الفعل فيدل على الحرمة. ونفس الكلام قاله في باب الأوامر، قال لا مانع من ان نفسر الامر بالوجوب، لكن الوجوب بمعنى شنو؟ بمعنى الثبوت. واضح؟ لأن هو الوجوب بالمعنى اللي نفهمه عنده أمر عقلي مو شيء تبع الأستاذة. قل لا معنى من أن نفسر الوجوب بالثبوت، نفسر الأمر بالوجوب بمعنى الثبوت. ليش؟ لأن الأمر يدل على ثبوت الفعل في ذمة المكلف، فباعتبار أن الأمر يدل على ثبوت الفعل في ذمة المكلف، واعتبار هذا الثبوت تشريعا يكون دالا على شنو؟ على الوجوب بمعنى ثبوت، كما أن النهي يدل على الحرمة بمعنى الحرمان لأنه يدل على اعتبار الحرمان تشريعا. ومن هنا يقول بأنه رأينا يختلف عن الرأيين السابقين. الرأي الأول مثلا يقول أن مدلول الأمر والنهي واحد وهو الطلب، وإنما يختلفان وين؟ في المتعلق. متعلق الطلب في الأمر هو الفعل، متعلق الطلب في النهي هو شنو؟ هو عدم الفعل، ترك الفعل. بينما يقول على رأينا بالعكس، مدلول الأمر غير مدلول النهي، وإنما في المتعلق لا يختلفان عكس الأول. متعلق هو الطبيعة هو الفعل، لكن الأمر هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف، النهي هو اعتبار شنو عدم الفعل، خلنا نسميه اعتبار عدم الفعل شنو في ذمة المكلف. فالاعتبار يتوجه إلى الفعل، لكن مرة يعتبر إثبات ثبوته في ذمة المكلف، مرة يعتبر شنو حرمان المكلف شنو منه، متعلق واحد. واضح؟ لكن مدلول الأمر غير مدلول النهي، يختلف عنه يباينه، لأن هذا اعتبار حرمان الفعل، هذا اعتبار الفعل نفسه وثبوته في ذمة المكلف. هذا هو الرأي الثالث في هذا مقام. هاي الآراء الثلاثة هي الآراء المعروفة، تحتاج إلى تمحيص، تحتاج إلى مقارنة، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.